والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول إمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم.
عن عبيد الله؟
عن عبيد الله بن زحر أو زحر،
هو بفتح الزاء.
ها؟
بفتح الزاء،
زحر
هو مضمون.
نعم،
زحر.
عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبو عيسى. قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البيوع، قال: باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات، يعني بيان تحريم بيع المغنيات لأجل الغنى. وإلا ففي الأصل أن الجواري لا بأس، يعني القينات المملوكة لا بأس ببيعها وشرائها، لكن إذا أخذت من أجل الغنى فهذا البيع محرم ولا يجوز، لأن الغناء محرم. ولهذا حرم المؤدي إذا كان يشترى، فحرم ذلك الثمن لأن ذلك الثمن خبيث. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وإن كان في إسناده ما قال، لكن ما يؤدي إلى محرم فهو محرم. حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات، والنهي يقتضي التحريم. والقينات يعني مغنيات، وليس التحريم من أجل الملك، وإنما من أجل الغنى. لا تبيع ولا تشتري، نهى البائع ونهى المشتري الطرفين، نهى البائع أن يبيع مغنية ونهى المشتري أن يشتري مغنية. والتحريم من أجل الغنى لأن الغنى في أصله محرم. قال: ولا تعلموهن، ونهي عن تعليم القين الغنى، لا تعلمها الغنى حتى إذا عرفت ذلك قمت وبعتها. قال: ولا خير في تجارة فيهن، يعني في مغنيات. قال: وثمنهن حرام. قال: في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال: إلى آخر الآية. وابن مسعود كان يقسم أن لهو الحديث هو الغناء، ولا شك في تحريمه، ولهذا حرم من أجله القينة. يقول أبو عيسى الترمذي: حديث أبو أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه, يعني من هذا الطريق. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد, علي بن يزيد بن جدعان وضعيف, لكن المعنى صحيح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني ثقة, أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا بكر بن مضر ثقة, أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن زحر صدوق يخطئ, أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن علي بن يزيد ضعيف, أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن القاسم, القاسم بن عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرا, أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة ووالدها في البيع. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم قال: حدثنا الحسن بن قزعة قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة قال حدثنا الحسن بن قزعة.
الحسن بن قزعة, وفي نسخة الحسن بن علي الحلواني. طيب. اللي عنده الحسن بن علي يكتب عليها خاء ويكتب في الهامش الحسن بن قزعة, يعني في نسخة الحسن بن قزعة. احنا عندنا الحسن بن علي, ولا النساء يتأكدون هل هو الحسن بن علي الحلواني او الحسن بن قزعة في التحفة. نعم.
قال حدثنا الحسن بن قزعة قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم بن ميمون ابن أبي شبيب
عن الحكم عن ميمون
ابن أبي شبيب.
ناقص الحكم, أقول في بعض النسخ الحكم ناقص, برضو يتأكدون النساء. نعم.
عن الحكم عن ميمون ابن أبي شبيب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين, فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي, ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع والسبي, ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام, والقول الأول أصح. وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين الوالدة وولدها في البيع, فقيل له في ذلك فقال: إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع, يعني بيان تحريم التفريق بين أخوين محتاجين إلى بعض, وبين والدة وولدها محتاج إليها, هذا محرم. يعني بيان السبي, إذا حصل الإنسان من السبي على أخوين أو والدة وولدها وأراد أن يبيع, لا يفرق بينهما إذا كانا محتاجين لبعض. أما إذا كانا غير محتاجين وليس أحدهما بحاجة إلى الآخر وتستقيم أموره وتسير بغيره فلا بأس في التفريق, وأما عند الاحتياج فلا يفرق. كذلك الوالدة وولدها لا يفرق بينهما إذا كان الولد محتاج إلى أمه أما إذا استغنى عنها وكان كبيرا ويعتمد على نفسه وليس بحاجة إليها لا بأس ببيعهما مفرقين. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا وعيد ويبقى على هيبته ولا يفسر، وإنما تفسيره في تلاوته. وهكذا هم السلف في أحاديث الوعيد، وهذا عند الاحتياج إلى بعضهما، لكن قد لا يحتاج إليها ولا تحتاج إليه، فلا بأس في التفريق. يكون الولد كبيرا واستغنى بنفسه عن أمه ويدير شؤونه ويعرف ما له وما عليه، والأم كذلك ليست محتاجة إلى ابنها، فهذا لا بأس. كذلك الأخ وأخيه إذا لم يكن محتاجا إليه لا بأس أن يفرق بينهما. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده. وهذا دليل على أن بيع التفريق محرم. وأما إذا كان غير محتاجين فلا بأس، ولعل هذا يحتاج إلى أخيه، فقال: رده. قال: وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، وهذا عند عدم الاحتياج بعضهما لبعض. قال: ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في الإسلام، على الذين يعني سبيت ثم ولدت وهي مسلمة عند المسلمين وفي ملكهم. قال: والقول الأول صح وعدم التفريق للاحتياج. قال: وروي عن إبراهيم أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، أنه باع هذا وباع هذه، فرق بينهما، فقيل له في ذلك فقال: إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت. يعني استأذن الأم: هل أبيع الولد؟ فرضيت، يعني أنها غير محتاجة إليه. فإذا كانا غير محتاجين فلا بأس. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق الشيخ عمر بن حفص الشيباني، صدوق أخرج له الترمذي. قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري، ثقة أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني حوي بن عبد الله، صدوق أخرج له أصحاب السنن، عن أبي عبد الرحمن الحبلي. نعم. إيش؟
أخبرنا يحيى الحوي.
ما سمعتك.
أخبرنا يحيى
ولا حيي؟ عندك إيش؟
يحيى.
لا، حيي. حيي بن عبد الله. قال: عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن الحبلي، ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ما جاءنا شيء حتى الآن. حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وفي نسخة الحسن بن قزعة، وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. اللي عنده الحسن بن علي يعمل خاء يكتب الحسن بن قزعة، واللي عنده بن قزعة يكتب عليها النسخة خاء، ويكتب يعني أن خاء يعني رمز في نسخة أخرى. نعم. الترمذي والنسائي بن ماجه. يقولون من التحفة عن الحسن بن قزعة، وقال: وفي بعض النسخ عن الحسن بن عرفة. عندكم الحسن بن عرفة؟ يعني ليس مذكور الحسن بن علي الحلواني. قالوا والحجاج عن الحكم عن ميمون. في بعض النسخ يعني ساقط الحكم أضيفوه. عجيب. حسن بن قزة قال في بعض النسخ الحسن بن عرفة. طيب نكلف تبحث لنا وراء تشوفوا في المصادر الثانية إن شاء الله. ها درس الأحادي في درس الأحادي أي نعم. شوف لي في التقريب الحسن ابن عرفة أعد الترجمة. قال
الحسن بن عرفة بن يزيد وعبد أبو علي بغداد صدوق للعاشرة مقصر 57 وقد جاوز المئة طوال الترمذي والنسائي بن ماجه.
تمام. إيش قال الذهبي؟
قال الذهبي عن اسم عبد بن عياش شديد الله عن الترمذي بن ماجه وأبي حاتم الصفار الطبق بن معين وعاش 157.
ما شاء الله.
طيب. ابن قزعة
صدوق أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. قال الحجاج عن حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الحجاج بن عرطات صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن الحكم هو بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ميمون بن أبي شبيب صدوق كثير الإرسال أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. بخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من اشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمرو وأبو عامر العقدي عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. قال أبو عيسى وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام أيضا وحديث جرير يقال تدليس. دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع. فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. قال أبو عيسى واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي قلت تراه تدليسا قال لا.
هذه ساقطة عندكم، قلت تراه تدليسا قال لا أضيفوها، اكتب عليها السين، اللي ما عنده اكتب عليها السين، سين يعني ساقط وخاء يعني نسخة. ايوه هو في السابق اي نعم ما في اشكال اكتبها. قال واستغرب محمد بن اسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي قلت تراه تدليسا قال يعني الامام الترمذي اسال شيخه قلت تدليسا قال لا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا، يعني العبد اذا اشتراه ثم استغله يعني عمل له ووجد به عيبا، ما الحكم؟ الحكم يعيده ولا بأس، لكن ما كسبه العبد هل يعود للبائع أو يكون للمشتري؟ يكون للمشتري، لأن العبد إذا هلك وهو عند المشتري كان ضامنا له، ولهذا قال الخراج بالضمان، الخراج يعني المحصل، يعني الشيء الذي يحصله المشتري، هذا مقابل ضمان، هذا مقابل الضمان. كما قلنا في المصرة على أنه إذا عادها يعيد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي شربه، هكذا العبد إذا أعاده كان ما كسبه له للمشتري لأنه ضامن لذلك العبد، وهذا معنى الخراج بالضمان. الخراج يعني ما يحصل من العمل فهو مقابل الضمان، لأنه لو هلك كان ضامنا له. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، يعني الخراج يكون ملك الضامن، الخراج يكون ملك للضامن ويستحقه بسبب ضمانه، فالغلة تبع للضمان، الغلة تبع للضمان. وقوله قضى لعل حدثت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية فقضى بها أن الخراج بالضمان، كذلك أتى به من طريق أخرى حديث أم المؤمنين عائشة قضى أن الخراج بالضمان. قال رحمه الله تعالى وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل الذي يشتري العبد فيستغله، يستغله يعني يعمل له ويكسب من وراه، ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فلمن يكون ذلك الكسب؟ يكون للمشتري. قال فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، وهذا هو الضمان. قال ونحو هذا من المسائل يكون فيها الخراج بالضمان، من ضمن يكسب الخراج، فالخراج تبع يعني الغلة، الخراج يعني الغلة، الغلة تبع للضمان. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عمر قال حدثنا عثمان بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مخلد بن خفاف وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن عن عروة عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن، حسن لأن فيه مخلد بن خفاف مقبول، والمقبول عند ابن حجر حيث يتابع قال وإلا فلين الحديث، وله متابعات ولهذا قال الترمذي وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه, والعمل على هذا عند أهل العلم. وهنا روي من طريق هشام بن عروة عن أبي, وهناك من طريق مخلد بن خفاف عن عروة. هشام يعني متابعة هنا. وأبو سلمة يحيى بن خلف صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا عمر بن علي, عمر بن علي المقدم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الترمذي نعم, قال الترمذي وهذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. قال واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت تراه تدريسا؟ قال لا, وإنما استغراب. قال وقد روى مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق له أوهام أخرج له أبو داود بن ماجه هذا الحديث. قال عن هشام بن عروة ورواه جرير, جرير بن حازم ثقة لأصحاب الكتب الستة. قال عن هشام أيضا. جزاكم الله خير. يقولون بالرجوع لتهذيب الكمال في ترجمة كل من الحسن بن قزعة والحسن بن عرفة والحسن بن علي الحلواني. قال فلم يروي عن عبد الرحمن بن مهدي إلا الحسن بن عرفة فقط, ومن قزعة والحلواني لم يروي عنه. هو يكون الحسن بن عرفة. جزاكم الله خير, ما قصروا. نعم.
قال باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم, وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمر في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لما ترمي نخلهم؟ فقال قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. ثم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها, يعني إذا مر وهو محتاج يأكل فقط دون حمل يقضي حاجته فقط. وهذا المار ليس من أهل البلد, وإنما مار يعني ابن سبيل ومنقطع وليس معه ما يقتات به, فيأخذ للحاجة فيأكل للحاجة. وقوله غير متخذ خبنة, الخبنة وهو أن يتخذ معه شيء يعني يخبيه, وهذا لا يجوز لأنه كالمضطر, فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم يعني يأكل لا بأس, لأنه إن ترك هلك, ولكن لا بأس أن يأكل لكن لا يتخذ خبنة. وأما إذا كان ليس مضطرا ولكن أيضا بحاجة, ليست الحاجة على أنها اضطرار, إما أن يأكل أو يهلك, فلا بأس أن يأكل بعض الشيء. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث, حديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة, يعني الخبنة يعني يأخذها في رحله أو في ثوبه أو في أي شيء, يعني لا يأخذ معه شيء وإنما يكتفي بحاجته ويقضي على اضطراره, ولا بأس بذلك. وهذا إذا كان ليس من أهل البلد وإنما يعني منقطع وابن سبيل. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة يعني عند الاحتياج غير متخذ خبنة يعني غير آخذ معه شيء لا في ثوبه ولا في جرابه وإنما كفى حاجته ثم سار ولا يرمي وإنما يأكل مما هو موجود على الأرض. وحديث رافع بن عمرو رضي الله عنه قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, يعني كان في الأنصار وهو يرمي النخل حتى يتساقط الرطب فيأكله, فقال يا رافع لما ترمي نخلهم؟ قلت يا رسول الله الجوع, قال لا ترمي. وهذا دليل على أنه لا يرمى لأنه من أهل البلد وساكن. قال وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك, وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني أنه إذا كان محتاج يأكل من الأرض ومما هو موجود لا يرمي. ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشبعك الله وأرواك. وأما إذا كان من أهل السبيل يأكل لكن لا يتخذ خبنة, وهذا عند الاحتياج وعند الاضطرار. وإن كان في هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكنها مؤيدة بالأدلة. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق شيخ محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر ثقة أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما قالوا في الباب عن عبد الله بن عمر وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمر وعمير، ولهذا أورد حديث رافع قال وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة. قال حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم الطائفي، لأن فيه كلام في حفظه، لأنه سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ. قال وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار يعني العابر وهو المسافر. قال وكرهه بعضهم إلا بالثمن، لكن الترخيص ثابت ولا بأس عند الاضطرار أن يأكل وبدون ثمن ويأكل من الصافت. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج البخاري في جزء رفع اليد في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. عن جده جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ أبو عمار الحسين بن حريث ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. حسين بن حريث الخزاعي. قال حدثنا فضل بن موسى السيناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن أبي جبير مقبول أخرج له الترمذي. عن أبيه أبوه مقبول أخرج له أيضا الترمذي. عن رافع بن عمرو رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الثنية.
في الثنية الثنية
الثنية الثنية. قال باب ما جاء في النهي عن الثنية.
أي نعم الثنية ما هي؟ ما هي بالفتح؟
نعم.
بالضم. ثنيا يعني الاستثناء. نعم.
قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد ابن عبيد عن عطاء عن جابر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الثنية يعني بيان تحريم الاستثناء في البيع المجهول، استثناء مجهول. وأما إذا كانت الثنية شيء معلوم لا بأس، نقول بعتك هذا النخل إلا هذه النخلة، هذا هو الاستثناء، هذا استثناء معلوم لا بأس به. بعتك هذا الحائط إلا هذه القطعة، شيء معلوم لا بأس. وإنما المجهول تقول له بعتك هذا الحائط إلا ثلاث نخلات، أين هي؟ إذن هذا مجهول، شيء مجهول، وهذا هو النهي. وأما الاستثناء المعلوم فلا بأس به. أورد رحمه الله تعالى حديث في هذا الباب حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمحاقلة يعني المحاقلة الحقل مزروع، وهو بيع زرع الحقل بحب جاهز وهذا لا يجوز. كذلك المزابنة بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر جاهز. ولهذا عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرطب أيقل إذا جف؟ قال نعم، قال أوه لا، كانوا يبيعون الرطب بالتمر. فعندما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقل إذا جف؟ قالوا نعم، قال لا. ولهذا الزرع عندما يعلم مقداره لكنه إذا جف يقل، يباع بشيء جاهز، هذا لا، هذا تسمى المحاقلة. وأما المزابنة وبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر جاهز، وكل ذلك من البيوع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. والمخابرة هي أيضا يعني مثل يعني الحقل وبيعه بشيء يكون جاهز وبشيء يكون على رؤوس الأشجار. قال والثنيا، والثنيا أيضا نهى عنها إذا كانت مجهولة، فالمجهول لا يجوز، وأما إذا كانت ثنيا فلا بأس. قال إلا أن تعلم، وهذا هو يعني الاستثناء، المجهول لا يجوز إلا أن تعلم. نعم، المحاقلة بيع الحقل بثمر جاهز يعني ناشف. نعم نعم، أيوه أي ثمر، ثمر لا ما هو بثمن، بثمر يكون جاهز يعني قد قص ثم نشف ثم بعد ذلك أخذ. أورد رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، نعم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق، وهذه البيوع نهى عنها لأنها مجهولة وفيها غرر، والبيع الذي مجهول يعني علة هذه البيوع علتها الغرر والجهالة، فلا يجوز في البيع يكون فيه غرر ولا فيه جهالة، لابد أن يكون معلوما ومتقابضا يجوز يعني يستطيع تسليمه البائع، يعني يستطيع تسليمه، وأما الذي فيه جهالة وفيه غرر فلا يجوز. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث زياد، قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، قال حدثنا عباد بن العوام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرني سفيان بن حسين وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن، عن يونس بن عبيد ثقة أصحاب الكتب الستة، عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة، قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، يعني بيع يعني نهى أن يبيع، إذا اشترى أن يبيع حتى يقبض المشتري، حتى يقبض السلعة ثم بعد ذلك يبيعها، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عام. أورد فيه حديث ابن عباس قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في من اشترى سلعة وأراد بيعها قال لا، لا تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني يقبضها. والحديث عام وإن كان خاصا في الطعام لكنه عام في كل السلع وكل شيء يباع، إذا اشترى لا يبيعه، كان يشتري من هنا وهو جالس في مجلس من المجالس يشتري عينا ثم يأتي آخر وقال أنا أشتريها منك، قبل أن قال بعتكها، هذا لا يجوز هذا البيع حتى يقبض السلعة وتحوز وتكون في حوزه ثم بعد ذلك يبيعها، له ما شاء. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يتصرف فيه قبل قبضه، وإنما يكون تصرفه بعد القبض في كل السلع، الحديث عام. قال ابن عباس أحسب كل شيء مثله. هذا تفسير الصحابي وهو أقرب وهو الصحيح. قال وأحسب كل شيء مثله، يعني كل شيء مثل الطعام، ولا يفرق بين الطعام وبين البيوع الأخرى، فالكل واحد والعلة واحدة. قال في الباب عن جابر وابن عمر قال وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا بيع الطعام حتى يقبضوا المشتري. قلنا والحديث الحكم عام في الطعام وفي غيره. قال وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يعني أنهم اقتصروا على الأكل والشرب، اقتصروا على ما يؤكل يعني طعاما، لكن الحديث عام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن طاووس، طاووس بن كيسان اليماني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. قال وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصوم الرجل على صوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم وهو الصوم.
قال باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخي، يعني تحريم البيع أو الشراء على بيع الأخ أو شرائه. والأخ يقصد به أخوة الإسلام، وهذا البيع لا يجوز ومحرم. والقصد بالبيع هو السوم، والسوم هو المماحكة حتى يصل حتى يستقر الثمن. يأتي بكم تبيع أرضك؟ قال بكذا. قال أعطني بكذا. فهذا هو السوم، يساومه عليها. فإذا بدأ في السوم لا يجوز للآخر أن يتدخل إلا إذا كان في باب من يزيد، لا بأس. إذا كانت العين في مكان فيه مزايدة لا بأس. قال هذه الأرض للبيع، من يزيد؟ قال فلان بكذا. قال من يزيد؟ قال فلان بكذا. قال من يزيد؟ إلى آخره. وأما في غير المزايدة وإنما في باب السوم لا يجوز لآخر أن يدخل، حتى إما أن يشتري أو يدع، أو أنه اشترى لكنه في وقت خيار، قال هذه السلعة بكذا ولك خيار 3 أيام، ثم ذهب المشتري فأتى إلى البائع فقال له أنا أزيدك كذا ولا تبع من فلان، أنا بحاجتها وأزيدك كذا، والأرض تسوى كذا أو السلعة تسوى كذا، هذا لا يجوز ومحرم. بل ينتظر، إما أن يمضي ذلك البيع أو يدع، ولا يأتي إلى البايع ويقول إذا تركها أنا بحاجة إليها، بل يترك الوضع كما هو. فإن عرف أنه أعادها في الخيار أو أنه أمضى البيع يكفي، وإن أعادها وذهب وأرادها يصومها من جديد ويشتريها منه. وهذا هو النهي. كذلك لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. إذا خطب رجل امرأة لكنه رغب في هذا الرجل الآخر، ينبغي عليه أن لا يذهب حتى ذلك الرجل، إما أن يمضي الزواج أو أنه يدع.
فإذا ترك لا بأس أن يخطب، ولا يذهب هو يخطب ثم يأتي ويخطب على خطبته ويقول للمرأة اختاري، هذا لا يجوز ومحرم. خطبة على خطبة أخيه، قد يكون جميلا الآخر، وقد يكون صاحب مال وصاحب نسب وصاحب كذا وإلى آخره وصاحب علم، فقد تقبل بالآخر وتترك الأول، وهذا لا يجوز ومحرم. والدين حفظ الحقوق بين الناس والتعامل، ولهذا لا ينبغي أن يخطب أو يسوم على سلعة أو يخطب امرأة خطبها. وأما إذا كان البيع في مكان المزايدة فهذا لا بأس. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض، وهذا لا يجوز. البيع محرم والخطبة محرمة ولا تجوز. وأما إذا لم يعلم لا بس، لكن إذا علم ترك. قد يأتي ويخطب امرأة وهو لا يدري أنها مخطوبة، فيقال له خطبت من فلان، فيقول أنا تركت ولا أريدها، السلام عليكم، يكفي. وأما إذا علم وذهب يخطب على خطبة أخيه فالخطبة محرمة ولا يجوز، والنهي يقتضي التحريم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة وابن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا الليث بن سعد مصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث رباعي وهو أعلم عند الإمام الترمذي من الأسانيد إلا حديثا واحدا وهو حديث أنس القابض على دينه كالقابض على جمعه، هذا ثلاثي في آخر الزمن، القابض على دينه كالقابض على الجمر، نسأل الله السلامة، والله أعلم. نعم نعم إيش أي نعم ما في حرج، يسمى حرج ما في بس، لا 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 ما إذا ما يجوز. وأما إذا كان بحاجة إليها وزاد وهو محاجة إليها ما في بس، وأما إذا لم يكن محتاج إليها ويزيد هذا يسمى نجش، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المناجشة أن يزيد وهو ليس بحاجة، والنهي يقتضي التحريم. نعم وسيأتي إن شاء الله. وأما إذا كان يريد السلعة وزايد عليها لا بس، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجل وسأله فقال عندك شيء في البيت، قال قدح ثم أتى به، فقال من يشتري هذا؟ قال فلان أنا بكذا، قال من يزيد؟ قال فلان بكذا، فباعه ثم أعطاه وقال اذهب وخذ به فأسا والباقي أطعمه أهلك ثم اذهب واحتطب وبع ثم أتني بعد، فأتاه فإذا هو غني. وهذا باب يعني ما في بأس في المزايدة، مزايدة ما فيها بأس، لكن يكون الباب مفتوح للمزايدة
وعلى محضر الجميع.
نعم
وعلى حضور الجميع،
أي نعم ما في بأس، بشرط أنه يحتاج تلك السلعة، لا يكون يزيد فيها ولا وهو لا يريدها، يريد رفع ثمنها حتى ينفع البائع، هذا ما يجوز محرم.
أو يضر البائع
أو يضر المشتري، لا يضر المشتري، البائع مستفيد إذا زاد الثمن مستفيد. نعم. أو أنهم يتفقون على أن هذه السلعة لا, لا, لا تزيد ثمنها عن كذا، بعد أنهم يضرون المشتري إما أن يبيع أو يسير.